في الشارع.
من هو؟
الشيخ محمد.
ايه يعني ما غلط المتن؟ لا ما يصير. او كان لا او كان صداقا نفس الشخص، او تقول او كان عوضه غير مال فما اذا كان صداقا، كما اذا كان بغير عوض، او كان او جعل صداقا. وعبارة الشارع دقيقة، أو كان عوضه غير مال بأن جعل صداقا أو عوض خلع أو صلحا عن قصاص مثلا.
قال الشيخ هنا
ايه؟
قال يقول أو كان عوضه صداقا،
أو كان
عوضه صداقا
ايه؟
يعني أن الشريك أصدق نصيبه، يعني أن الشريك أصدق نصيبه زوجه،
أن الشريك
أصدق نصيبه زوجه، فهنا العوض غير مالي، لم يعتضي عنه شيئا ماليا، ولذلك العبارة فيها شيء من الركاكة.
صدق. ولهذا المؤلف الشارح صرف فيها شيء من، بل فيها ركاكة واضح، غلط في العبارة، غلط.
قال والتقدير وإن كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة،
بس
يعني أن الشريك أصدق امرأته ونصيبه.
العبارة غلط. أو كان عوضه غير مال تماما، هذا التعبير المنضبط، بأن جعل صداقا أو كذا أو عوضا عن خلع إلى آخر كما في الشرح. نعم.
مش
قال مش قال
قال أحسن الله إليك، ولا تثبت إلا بشروط الخمسة، أحدها أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال،
أو فيما عوضه غير المال
كالصداق وعوض
إلى آخر. لا هي غلط، غلط من صاحب المتن او انه من بعض النساخ يعني. نعم.
احسن الله. الشيخ محمد توقف على التعريف على قول استحقاق انتزاع.
ايش
على قوله استحقاق انتزاع على تعريف الشفعة؟ قال هنا
الشفعة
يعني على قول المصنف وهي استحقاق انتزاع.
لا استحقاق يعني ناقص قول استحقاق.
اي نعم.
لا هو في الحقيقة الانتزاع هو الشفعة. ايش قال؟ ايش قال؟
قال والمؤلف يقول استحقاق انتزاع، والحقيقة أن في هذا التعريف نظرا، لأن الشفعة حقيقة، لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة.
انتزاع يعني، فلو قال الشفعة انتزاع لأنه قد يستحق ولا أقول قد يكون يستحق، ما لا يستحق، يستحق الشفعة، له حق الشفعة فهو مستحق، ولكن ليس بهذا الاستحقاق يقال إنه شفع أو ما أشبه ذلك. نعم. مناقشة صحيحة جيد.
قال وليست الاستحقاق، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط. فالصواب أن يقال في التعريف الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه إلى آخره.
إلى آخره. تمام.
وعلى قول أحسن لك الهبة، قال الشيخ فإذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري كالهبة، فظاهر كلام المؤلف حسب المفهوم أنه لا شفعة. مثال ذلك شريكان في أرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكي أن يأخذ بالشفعة؟ على كلام المؤلف لا، لأنه انتقل بغير عوض، لكن هذا الانتقال اختياري فهو الذي قام بهبته. والصحيح أن فيها الشفعة، لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة، والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبرة باختلاف الصور، يعني إذا وجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة. إذن قوله بعوض يخرج به من تقل بغير عوض، وهو نوعان: أحدهما أن يكون الانتقال قهريا مثل الميراث فلا شفعة، وهذا واضح لأن الشريك لم ينقله باختياره. والثاني أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة، فالمذهب أنه لا شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ أن الحكمة من الشفعة إزالة الضرر عن الشريك الأول بالشريك الجديد، لأنه قد يكون الشريك الجديد شكسا سيء الخلق، فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضرر، ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلائم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء، وهذا ما يريد الشرع البعد عنه.
طيب، هذا رأي آخر. في شيء فيه في الحاشية شيء؟ في رواية ثانية عندك يا فهد في مسألة انتقال الشخص بالهبة؟ الشيخ رجح ولا نسب لأحد شيء، ولا إنما رجحه ووجه وعلل بس بدون
نقله.
أحسن ما يقول
في الفصل الثاني: أن يكون شخصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقصود المحدود فلا شفعة لجاري فيه.
لا شفعة الموهوب إذا وهبه انتقل بهبة.
نقل في حاشية على قولك البيع والصلح والهبة بمعنى قال: أي والصلح عن إقرار بمال أو جناية توجبه، والهبة بعوض معلوم بمعنى البيع، لأنها بيع في الحقيقة يثبت فيها أحكام البيع.
خل الهبة بعوض هدية، ثم قال الثواب لما.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
لا، الهبة هبة التبرع والتبرع محض بغير عوض، بغير عوض، لأن الهدية عندهم أو الهبة نوعا هبة الثواب وهبة.
وقال على قول أحسن لك: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية. والهبة بغير ثواب والوصية. قال في الحاشية: أي فلا شفعة، وكذا الصدقة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحاب الرأي. قال الموفق: لأنه انتقل بغير عوض فأشبه الميراث، ولأن محل الوفاق هو البيع، والخبر ورد فيه وليس غيره في معنى، ولأن غرض الواهب والموصي نفع المتهب والموصى له، ولا يحصل مع انتقاله عنه. انتهى.
ولا ذكر رأي آخر؟
ما ذكر شيء.
ما أدري والله، كأنه اجتهاد من الشيخ رحمه الله. نعم، بعد. إذا انتقلت بهبة يعني بغير يعني محض تبرع محض، يحتاج لتقويم وكم يقدر الثمن، ما في شيء يأخذه على أساس. كان يقول مدعاة للاختلاف في التقويم أيضا، لكن يمكن الحقيقة المسألة تحتاج إلى تأمل. عندك سيأتي؟ نعم، تكلم، اقرأ النص.
سلام الله عليك. قال: ويحرم التحيل لإسقاطها.
هذا اللي بعده؟
هنا
يقول يحرم التحيل لإسقاطها، لأن الشبهة حق للشريك، لا يجوز الاحتيال لإسقاط حق المسلم، إن هذا ظلم، ظلم له. كان يدعي أنه وهبه وهو في الواقع كذب. نعم، وش قال مثل إيش في الشرح؟
قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
نعم. لكن مثال
ذكر في الحاشية قال: ومن حيالهم، يقصد اليهود، قال: ومن حيالهم نصبهم الشباك ونحو
يومئذ.
قال: ومن صور ذلك ما ذكره الموفق وابن القيم وغيرهما أن يتفق على مقدار الثمن.
على
مقدار الثمن،
ثمن باهظ.
ثم عند العقد يصبره صبرة غير موزونة. ثم عند العقد يصبره صبرة غير موزونة. فلا يعرف الشفيع ما يدفع، فله أن يستحلف المشتري، فإن نكل قضي عليه، فإن حلف أخذه بقيمته. ومنها أن يهب الشقص للمشتري ثم يهبه ما يرضيه،
فلو يهبه ما يرضيه يظهر البيع بصيغة الهبة، صورة الهبة.
فله الأخذ بقيمة الموهوب. ومنها أن يشتريه بألف دينار ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين، وهذه لا تسقطها. ومنها أن يشتري بائع الشقص منه عبدا قيمته 100 درهم بألف في ذمته، ثم يبيعه الشقص بالألف، فله أخذه بقيمة العبد. ومنها أن يشتريه بألف وهو يساوي 100 ثم يبريه من 900، أو يشتري جزء.
هذه حيلة واضحة مرة، يبيع بألف وما يساوي إلا 100، فإذا باعه ثبت، متفقين على أنه يسامح. نعم. غيره. نعم.
الشيخ كأنه مشى حتى الشيخ محمد على الصداق والخلع وعوض الدمع، على
كأنه الترجيح،
على الترجيح اللي مضى، وكأنه أخذ قاعدة قال: والصحيح أنه يشفع، لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال.
باين أنه اجتهاد، أقول باين أنه
قد تظهر لي.
نعم. بعد
سن الله عليك. ويحرم التحيل لإسقاطها. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها.
يقول: تجب الشفعة كما تقدم تعريفها، تجب لشريك في أرض تجب قسمتها، وهي الأرض الكبيرة التي تقبل الانقسام ولا ضرر في القسمة. يعني إذا كانت الأرض صغيرة، أرض ما تجي إلا دار صغيرة، هذه تجب قسمتها، تجب قسمة الأرض الصغيرة التي ما تجي إلا دار صغيرة.
لا،
ما تجب، ما يجوز، لأنه في ضرر. إذا أخذ كل واحد قطعة ما انتفع به، لكن أرض كبيرة يمكن قسمتها. فإذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر أن يجيبه إلى ذلك، ليستقل كل واحد منهما بحصته. فيقول هو المؤلف إن الشفعة تجب، يعني تثبت للشريك في أرض تجب قسمتها. ومعنى ذلك أنها لا تثبت الشفعة فيما لا تجب قسمته. فإذا كان بينك وبين آخر، بين الشريكين، يعني محل صغير مشترك، فلا شفعة، لأنه مما لا ينقسم، ما ينقسم. حانوت، دكان صغير بين اثنين، هذا لا ينقسم، فلا تثبت فيه الشفعة فلو باع. وهذا عجيب. وهم أخذوها من ذكر القسم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا إن هذا يقتضي أن الشفعة إنما تجب فيما يقسم وفيما تمكن قسمته. وقال آخرون من أهل العلم: بل هذا في التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا ثبتت الشفعة فيما تجب قسمته وتمكن قسمته ولا مضرة في قسمته، فلن تجب فيما لا تمكن قسمته من باب أولى، لأن الضرر فيه أعظم لأن الشفعة شرعت لدفع ورفع ضرر الشركة، والضرر ضرر الشركة أو المشاركة فيما لا تمكن كسوته أعظم، لأنه ما يمكن التخلص. ولهذا فالصواب إن الشفعة تثبت لشريك في كل مال يكسب، في كل كما جاء في الحديث، سواء كان مما تجب قسمته أو لا تجب قسمته كالحانوت الصغير والدكان الصغير والدار الصغير. نعم.
في حاشية.
نعم.
قال: وقال الشيخ وغيره: الصواب ثبوت الشفعة ولو لم تمكن القسمة.
نعم.
لعموم الأخبار، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم.
واختيار أبي شريح وابن عقيل وغيرهما، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره، والله أعلم.
واضح واضح المسألة بين، هذه المسألة هذه مشرقة، ليس فيها يعني خفاء أو مجال للتردد. نعم والله المستعان. نعم.
السلام عليك. قال: ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، فلا شفعة لجار.
ويتبع الأرض التي تجب قسمتها، يتبعها ما فيها من غرس وبناء، يتبعها فللشريك انتزاع حصة شريكه، يعني الشخص الذي لشريكه وانتقل ممن انتقل إليه بعوض على ما تقدم، بما فيه ذلك الشخص من غرس وبناء. ولهذا ثم قال: فلا شفعة لجار، تفريع على ما تقدم أنها تثبت في أرض يعني تجب قسمتها، فلا شفعة لجار لأن الجار ليس شريكا، الجار ليس شريكا، فلا تثبت. فإذا باع الجار بيته فليس لشريكه أن ينتزعه من المشتري، لأنه ما في ضرر، جار. وفي هذا خلاف كثير بين أهل العلم، فمنهم من قال بهذا الإطلاق وأنه لا شفعة للجار، ومنهم من قال بثبوت الشفعة للجار مطلقة، الجار اللي بينكم ليس بينكم وبينه إلا الجدار بس، العلاقة أنه يعني أن الجدار بينكما أو إلى جنبك، ويستدلون بمثل الحديث: الجار أحق بسقده، يعني بجاره الملاصق. وتوسط آخرون فقالوا: إن كان بين الجارين يعني ما هو مشترك من المرافق، مثل طريق، طريق مشترك، طريق خاص، ما هو الطريق النافذ، الطريق النافذ، الطريق النافذ شارع على الناس كلهم مالك فيها، ما يقال إنك أنت ويا شركاء فيه في الشارع الطويل، لا، يكون في طريق خاص. افرض انه من نوع بعض الشوارع اللي قالها سد، طريق لكم، او اشتراك في بعض مرافق المنزل مثل المسيل، او يعني مثل مرافق بين مصالح الماء في البيارة شب. فاذا كان بينهما شيء من هذا الاشتراك ثبتت الشفعة، أما إذا كان ليس بينهما أي اشتراك فلا شفعة. وهذا قول فيه توسط، ويؤخذ من حديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
في حاشية هنا:
فلا شفعة للجار. بعد
سلام عليك. قال: وهي على الفور وقت علمه.
هو بس بفعل هذا، وهي على الفور إلى آخر.
ايش
عندك
في حاشية هنا؟ قال: فلا شفعة لجار لحديث جابر السابق. قال في الحاشية: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق تثبت الشفعة. قال ابن القيم: وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ وغيره، وللترمذي وصححه جار الدار أحق بالدار، ولأبي داود أحق بدار الجار أو الأرض، وللخمسة من حديث جابر وحسنه الترمذي الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
إذا كان هذا القيد هو الذي نعم.
فمفهوم حديثه المتقدم هو منطوق هذا الحديث، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه. قال الشيخ: تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه. وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه. وقال ابن القيم: هذا القول الوسط بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه، فإذا كان شريكين في طريق أو ماء ونحو ذلك ثبتت الشفعة ولو كان محدودا وعليه العمل.
حسبك. الله المستعان. نعم يا جمال. إلى آخر هذا حاشية لمن؟ الروض. حاشية الروض. نعم.
قال: أن الموجود بغير ما يشاهد، وأن الخبر ورد في البيع، وهذه تثبت عنه. قال الحاشية: أي البيع إن كان أخذ عوض به دونها. وقال أن كان بغيره تجد فيه الشفعة، وهو قول مالك والشافعي.
إيش سؤال؟
قال: لأن وهذه ليست في معناه الصداقة والطبع، ليست في معنى البيع. قال الحاشية: أي البيع
لإمكان أخذ العوض
به دونها. وقال ابن خالد وغيره: تجب فيه الشفعة، وهو قول مالك والشافعي. لأن ما أقار بمملوك لعقد معاوضة أشبه البيع، والصحيح من المذهب
يعني المهم استفدنا أن المساء يعني فيها قولان. نعم. وفق الله الجميع. نعم. من بعد ناصر.
أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري:
من بعده؟ ناصر.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
يقول المؤلف رحمه الله: الشفعة على الفور، يعني ليس في طلبها تراخي، بعد علم. أما إذا كان لم يعلم ما يدري، بعد علم هي على الفور. تدلون على بحديث إن الشفعة كحل العقال، يعني ما تقول أروح أفكر أشوف وش أسوي، أنا آخذ ما آخذ، لا، بعد علمي أطلب، تروح تشاور. ما يلزم تشاور على الفور، وهي على الفور بعد علمه. رحمك الله. فإن لم يطلبها، إذا لم يطلبها بلا عذر، ما له عذر، العذر يمكن أن يكون في مكان بعيد يحتاج إلى أنه يسافر وعلم، لكن الآن كيف يطلب الشفع؟ يحتاج يحضر. يقول فإذا لم يطلبها يعني بعد علمي بطلت، بمعنى أنه لا حق له حينئذ، ما هو الآن يعني يسكت ثم بعد كذا يجي طالب، هذا معنى قولهم على الفور بعد علمي، فإن لم يطلبها بلا عذر بطلت. نعم.
في كلام الشيخ محمد.
نعم. تقول
قال وقوله على الفور، قد يقول قائل إن إلزامنا إياه أن تكون المطالبة على الفور فيه مشقة، لأنه أي الشفيع ربما يقول أعطوني مهلة أفكر في الأمر، أعطوني مهلة أنظر هل أحصل الثمن أو لا أحصله، فنقول لا لا مهلة لك، مع أن الشفعة حق من حقوقه لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على رضاه، لكنهم يقولون إنها على الفور، إن لم يطالب على الفور سقطت. والدليل حديث الشفعة لمن واثبها،
لمن واثبها،
والشفعة كحل العقال أي عقال البعير، يعني لا بد أن تكون بسرعة، لكن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم، فلا اعتماد عليهما. وإذا لم يكن عليهما اعتماد رجعنا إلى الأصل، والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على رضاه، لأن هذا حق شرعي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الرضا. وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال هي على التراخي، لا تسقط إلا بما يدل على الرضا، فإذا قال المشتري إلى متى أنتظر، ما أدري متى يرضى أو لا يرضى،
تمام، هذا مهم،
ففي هذه الحال نضرب له أجلا مناسبا، فيقال للشريك الذي له الشفعة لك 3 أيام أو لك 2 أو لك 4 أيام حسب الحال، لأننا لو قلنا لك إلى 2 أو 3 حتى ترضى صار في ذلك ضرر على المشتري.
يقول إيش؟
بسم الله عليك. لأننا لو قلنا لك إلى 2 أو 3 حتى ترضى صار في ذلك ضرر على المشتري.
ضرر على المشتري. لا. شو يقول؟ ولهذا فالقول الراجح إيش؟ أنها على التراخي.
سمعت. قال وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال هي على التراخي، لا تسقط إلا بما يدل على الرضا،
بما يدل على الرضا. على الرضا بالبيع. نعم. بعده زيادة شوي.
قال إذن القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا. ووجه هذا القول أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه.
لأنه يعني معنى هذا أنه إذا أظهر الرضا في البداية فليس له أن يرجع، إذا أظهر الرضا فقد أسقط حقه. لكنهم يقولون على الفور بمعنى أنه يعني بمعنى يعلن مطالبته، يعلن مطالبته، يعني إذا علم يقول أنا مطالب على الفور. مقتضى طلب التراخي أنه له فرصة أن يفكر، له فرصة يفكر في نفسه هل يأخذ الشخص أو لا يأخذ. والقول الثاني أنه على التراخي بالضابط اللي ذكر الشيخ أنه لابد من تحديد مدة، ما يصير وإلا لا أمكن أنه يعني يسكت فترة من الزمن ثم يقول والله الآن جزمت أخذ الشخص. في حاشية على هذا
الشرح،
إيه حاشية الروم.
قال وهي أي شفعة على الفور وقت علمي، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم.
وذكر الحديثين.
نعم. ثم قال فإن لم يعلم بالبيع فهي على شفعته ولو مضى سنون.
فهو على شفعته ولو مضى سنون. وهذه هي المشكلة العظيمة، هذه المسألة العظيمة ستأتي يمكن. نعم. ايه تخيال العيب. طيب شو يقول يا نعم حاشا فيها شيء
ذكر على قوله ولو مضى سنون.
هل في الشرح ولا
هذا الشرح؟
اي ولو مضى سنون.
قال وقال الوزير اتفقوا على انه اذا كان الشفيع غائما فله اذا قدم المطالبة بالشفعة ولو تناول المبيع جماعة، لقوله
ولو تناول
المبيع جماعة لقوله ينتظره بها وإن كان غائبا،
ينتظر بها وإن كان غائبا.
ولعموم الشفعة فيما لم يقسم وغيره من الأحاديث، ولأنها حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فتعينت له كالإرث، ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فثبتت له الشفعة عندها كالحاضر إذا كتم عنه البيع، وكذا الصغير إذا كبر. فللطبراني عن جابر مرفوعا. قال ولأنها حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فتعينت له كالإرث، ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فثبتت له الشفعة عندها كالحاضر إذا كتم عنه البيع. كالحاضر إذا كتم عنه البيع.
نعم.
وكذا الصغير إذا كبر.
وكذا الصغير.
إيه نعم.
هذه مسألة عظيمة يهمني التحقيق فيها، لأنه ترتب على يعني التعليق هذا الطويل، لأنه قد يكون غائب سنين، المشتري تصرف يمكن وباع على غيره أو ما باع، يعني تصرف في أموره يعني بالعمران بالبناء بالغرس بأمور كثيرة، يحصل عليه ضرر كبير. شوف. نعم.
قال فللطبراني عن جابر مرفوعا الصبي على شفعته حتى يدرك
فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
الصبي يمكن تصير يصير عمره عند التصرف من سنتين، متى يدرك؟ بعد 15 سنة أو 20 سنة، لا حول ولا قوة. نعم الله أعلم.
قال الموفق وغيره:
إيه؟
يلزم وليه الأخذ بالشفعة إذا كان للصبي حظ بالأخذ بها، لأن عليه الاحتياط له، وإذا أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ. وهذا قول مالك والشافعي. قال الموفق وغيره: يلزم وليه الأخذ بالشفعة إذا كان للصبي حظ في الأخذ بها، لأن عليه الاحتياط له، وإذا أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ.
سهل.
وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وإن تركها الولي وللصبي فيها حظ فله الأخذ بها إذا كبر.
وللصبي
وإن تركها الولي وللصبي فيها حظ فله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ سقطت، اختاره الشيخ وعليه الأكثر.
لا نعم بعد هذا
قال: وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
يقول: إن قال الشريك للمشتري للشخص بعني، نعم قل بعني إيش؟
بعني أو صالحني،
أو صالحني عن هذا الشخص، بعني إياه أو صالحني به عن 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 دعوة، يمكن عن دعوة يدعيها عليه، صالحني به، بعني أو صالحني، نعم.
أو كذب العدل،
أو كذب العدل، يمكن معناه أنه كذب العدل بأن أخبره مخبر أن شريكك باع، باع على فلان، قال أبدا ما يصير وترك الأمر، كذب العدل وترك المطالبة بالشفعة بناء على تكذيبه للخبر، لم يعره اهتماما. نعم الثالث والله. أو كذب العدل
أو طلب أخذ البعض
أو طلب أو قال الشريك للمشتري أعطني بعض الأرض، أنا والله ما أتحملها كلها. نعم
سقطت.
يقول: في كل هذه الصور سقطت، إن قال المشتري بيعني أو صالحني أو أنه كذب العدل كما تقدم أو طلب أخذ البعض سقطت الشفعة، لأن الشفعة يلزم الشفيع إذا طالب بالشفعة أن يأخذ الشخص بثمنه، يأخذه كاملا بثمنه. ومثل هذه الأمور إذا قال بعني أو صالعني كأنه يعني قد أقر البيع وتنازل عن الشفعة، لأنه صار لأن يساوم المشتري بعني أو صالحني، لكن اللي قال أن يكون قد يكون يخفى عليه حكم الشفعة، ما أدري له حق الشفعة، ما أدري. ولو شغل إذا صار له حق، إذا كان يعلم أن له حق الشفعة هل يتصور يقول له بعني ولا صالحني؟ يقول له هات، يأخذ الشخص يقول خذ قروشك. نعم. وش قال الشاعر على أو كذب العدل؟
قال: أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت.
إيه هذا نفسه.
لتراخيه عن الأخذ بلا عذر.
إيش؟
لتراخيه عن الأخذ بلا عذر.
تراخي عن الأخذ بلا عذر، لأن هذا ما هو عذر كونه يكذب وهو إنسان عدل مقبول الشهادة يكذب، هذا يدل على عدم المبالاة. نعم بعد.
فإن كذب فاسقا لم تسقط.
نعم ماشي.
صلى الله عليه. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما.
لا إله إلا الله. ما في شيء اللي قريت
حاشية
ما ذكروا مسألة ما إذا قال بعني أو صالحني جاهلا بأن له حق الشفعة. الشيخ محمد ما علق عليها شيء.
لا مشى على
ها؟
الشيخ محمد ذكر خلاصة في آخر شيء، قال والخلاصة أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على رضاه، أما كونها حقا للشفيع فقد علمتم ذلك وأنه قضاء نبوي.
طيب وأما
قال وأما كونها لا تسقط إلا برضاه فلأنها حقه ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرها.
لكن قوله بعني إيش قال؟ قال لأن هذا يدل على رضاه
الشيخ محمد. قوله وإن قال للمشتري بعني القائل الشفيع وهو الشريك، فإذا قال للمشتري بعني أي بع علي الذي اشتريت سقطت شفعته لأنه لم يطالب على الفور، وكونه يقول بعني إقرار للملك.
إقرار للملك لأنه قرض
أي لملك المشتري، وإذا كان إقرارا لملك المشتري فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها. أو قال صالحني فكذلك تبطل لأنه طلب المصالحة يؤخر المطالبة على الفور، ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها ملك للمشتري
إلى آخره. بعد
والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
والشفعة الاثنين الشفعة الاثنين تثبت لكل منهم على قدر ملكيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أخذ الآخر الكل أو ترك، يعني ثلاثة واحد ثلاثة شركاء في أرض واحد له نصفها وواحد له ثلثها وواحد له سدسها، وباع صاحب النصف باع الأرض باع نصيبه، فللشريكين حق الشفعة. هذا النصف لهما أن يطالب به، لهما أن يأخذاه وأن ينتزعاه من المشتري بالشفعة، لكن على قدر ملكيهما. فصاحب الثلث ماذا يأخذ من النصف؟ ماذا يأخذ من النصف الشخص المبيع؟ يأخذ ثلثيه، ليس كذلك؟ وصاحب السدس سدس الأرض نقصه يأخذ كم؟ يأخذ ثلث الشخص المبيع، يأخذ ثلثه على قدر ملكيهما. فإن عفا أحدهما قال واحد من صاحب السدس قال والله ما لي حاجة أنا يكفيني السدس نصيبي يكفي، فصاحب الثلث إذن يلزمه أن يأخذ الكل، يأخذ النصف أو يترك، ما يقول لا والله أنا بأخذ البعض، أنا بأخذ على قدر ملكي أخذ الثلث والثلث الباقي على حسابك يا مشتري، ليس له ذلك. وهذا كله وجيه جدا وليس فيه إشكال. فالشفعة تثبت الاثنين على قدر ملكيهما كل واحد، لأنه شريك، كل منهما شريك فله حق الشفعة، ويستحقان من الشخص كل بقدر ملكه كما في المثال المتقدم. فإذا تنازل أحدهما عن الشبعة أخذ الآخر الكل، يلزمه أن يأخذ الكل أو يترك، والله أعلم. هذا جيد. نعم
سمعي. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما.
مرة ثانية.
سلام الله عليك. وإن اشترى اثنان حق واحد،
إن اشترى اثنان حق واحد، نعم،
أو عكسه،
أو اشترى واحد
حق اثنين،
حق اثنين، واحد اشترى حق اثنين نصيب اثنين، نعم. بعد.
أو اشترى واحد شقصين من أرضين،
أو اشترى واحد شقصين من أرضين، رحم الله الفقهاء، والله تصويرات. طيب، في المثال المتقدم إذا اشترى واحد من الاثنين، في المثال اشترى واحد من الاثنين، من هو الباقي على الملك الآن؟ صاحب النصف، صاحب النصف باقي، ولكن واحد جاء اشترى من هذا ومن هذا، أخذ من صاحب الثلث ومن صاحب الثلث، اشترى منهم. هذه صورة، اشترى واحد من اثنين، فلصاحب النصف أن يأخذ أحد الشقصين. لا، اشترى واحد من اثنين، نعم، فلصاحب النصف أن يأخذ من هذا الواحد أحد الشقصين.